السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس مصطلحات الحديث والمحدثين، الدرس في الاختلاط والمختلطين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قد قال الله في كتابه الكريم: وقد خلقكم أطوارا. فمن معاني هذه الآية الكريمة ومن الأطوار التي ذكرها العلماء أن الله خلقنا صغارا، ثم بعد ذلك تقدم بنا العمر أصبحنا شبابا، ثم أصبح من أصبح كهلا، ثم أصبح شيخا خرفا. فسنة جارية لله في الخلق. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا: أمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فشاهد من هذه الأدلة أن الشخص قد يتسرب إليه الكبر، وقد يعيش زمنا طويلا يصاحبه عند الكبر التخريف والنسيان. هو لا يكذب، ولكن يظن أنه يقول الحق وهو مخطئ، وهو ناسي وعقله ذاهب، أو بعض عقله ذهب، يحدث ببعض الصواب وبعض الخطأ. فهذا يقولون في شأنه: عاش حتى اختلط. وأحيانا يكون الأخ في ريعان الشخص في ريعان الشباب ويصاب بمصيبة تفقده عقله، أو يصاب بمرض شديد يؤول إلى ذهاب بعض عقله، إلى غير ذلك من الصور التي تعتري بني آدم وتسبب لهم نسيان كثير مما كانوا يذكرون، تسبب لهم فسادا في الأقوال، فيتكلمون بأقوال فاسدة عن غير قصد، فسادا في الأعمال، فسادا في الحفظ. والأسباب التي من أجلها يحدث ذلك كثيرة، تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. نسأل الله أن يجمع علينا وعليكم عقولنا، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، من تشتت الأمر بعد اجتماع. فالراوي المحدث الذي يذكر أسانيد منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعتريه مثل هذا، فمن كانت هذه صفته يقال عنه أنه قد اختلط، قال عنه أنه قد اختلط. فهذا الراوي المختلط، يعني إذا وجدنا في ترجمة راوي من الرواة أنه اختلط، ماذا نصنع في حديث في ذلك تفصيل؟ فهنالك قوم اختلطوا، ولكن في أول اختلاطهم حجبهم أهلوهم، قالوا: إذن أنت يا أبي قد اختلطت، أو يا أخي قد اختلطت، اجلس في البيت لا تحدث شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تذكر أي أسانيد. فإذا جاء أحد يستمع منهم شيئا حتى يقول حدثني فلان، قل: لا، منعناه من التحديث لأنه قد اختلط. فإذا وجدنا شخصا مكتوب عنه ثقة إلا أنه اختلط في آخره أو في آخرة وحجبه أبناؤه، فهذا لا إشكال في حديثه، لأن هنا لا تأثير للاختلاط لأنه لم يحدث أثناء اختلاطه، لم يحدث أثناء اختلاطه. فهذا إذا كان ثقة فلا يؤثر كونه اختلط أو لم يختلط، لأن أهله حجبوه عن التحديث، منع من التحديث أثناء اختلاطه. هناك مختلطون آخرون ما حجبهم أهلهم، اختلطوا لكن ما حجبهم أهلهم، لكننا نستطيع أن نميز الأحاديث التي رواها قبل الاختلاط من الأحاديث التي رواها بعد الاختلاط. وهذا التمييز له أسبابه ومسوغاته. فمثلا قد يكون الراوي مقيما بالمدينة، حدث أحاديث سليمة وطيبة ومقبولة، ذهب إلى البصرة مثلا، فلما ذهب إلى البصرة ومع السفر وتغير الأحوال عليه اختلط بالبصرة. فنقول حينئذ نستطيع أن نميز أمر هذا الشخص، فنقول ما رواه بالمدينة نقبله وما رواه بالبصرة نرده، لأن اختلاطه كان بالبصرة حين قدم البصرة. هناك أقوام اختلطوا لكن استطعنا أن نميز الأحاديث التي رواها قبل الاختلاط من الأحاديث التي رواها بعد الاختلاط، لأننا عرفنا أنه اختلط ببلدة معينة أو عند واقعة معينة. اختلط لما احترقت كتبه، فما كان منه قبل احتراق الكتب سيكون صحيحا، وما كان منه بعد هذه المصيبة التي احترق كتبه سيكون ضعيفا. فهذا أيضا لا إشكال فيه، لأننا عرفنا الذي الذي اختلط فيه والذي لم يختلط فيه، الذي خلط فيه من الذي لم يخلط فيه. وقد نصل إلى هذه النتيجة، نتيجة تمييز بين أحاديث التي اختلط فيها من التي لم يختلط فيها بالرواة عنه. فهناك رواة يكونون رووا عن الشخص قبل الاختلاط، ورواة رووا عنه بعد الاختلاط، وهنالك كتب مصنفة في ذلك. على سبيل المثال كتاب الكواكب النيرات في معرفة المختلطين من الرواة الثقات، أو كتاب الاختباط في من رمي بالاختلاط، أو ترجمة الرجل نفسه. يعني ما كتاب الاختلاط، ما كتاب عفوا الاختباط، ولا كتاب الكواكب النيرات، ما بعسير علينا، ما هو بعسير علينا أن نصنف مثل، لأنك تقرأ ترجمة الرجل وتستخرج من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد الاختلاط. لكن هذا الكتاب المذكور يسهل على المبتدئ، يسهل على الشخص المبتدئ. قد نصل إلى هذه النتيجة، معرفة الوقت الذي، معرفة الحديث إذا كان رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط بالطبقة الزمنية للرواة عنه. ففي مشايخ كبار السن إذا روى عن زيد من الناس حديثهم عنه متقن، أما الصغار حديثهم عنه لا يصح، حديثهم عنه لا يصح. فهنالك ضوابط لمعرفة الأحاديث التي رواها الراوي المختلط قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. ومحل قبول كل هذا إذا كان الراوي ثقة، أما إذا كان ضعيفا فلا حاجة لنا ببحث حاله لأنه ضعيف، سواء روى قبل الاختلاط أو روى بعد الاختلاط. أحيانا الطالب المبتدئ لا يستطيع أن يميز كل هذا، لكن يعتمد قول عالم في هذا الباب، يعتمد قول عالم يقولون يقول مثلا ابن حجر هذا رواه مختلط، فالمبتدئ سيعمل بكلام ابن حجر لأن هذا علمه وهذه قدرته. فالتوصل إلى معرفة المختلطين كما سلف، تمييز البلدة التي اختلطوا فيها، الزمن الذي اختلطوا فيه، المشايخ الذين رووا عنه قبل الاختلاط والذين رووا عنه بعد الاختلاط، تنصيص العلماء على أنه اختلط، اضطرابه في الرواية، وهذا من أنفع السبل. لكن يصعب على المبتدئ مثل هذا، يعني مثلا إذا جئنا مثلا لراوي كالراوي أبي إسحاق السبيعي مثلا، كثيرا جدا ما نجد حديثا واحدا عن رسول الله من طريق أبي إسحاق السبيعي اختلف فيه على شيخه، مرة يقول مثلا عن صلة مثلا، مرة يقول عن إبراهيم بن يزيد النخعي، مرة يقول عن سعيد بن جبير، فيختلف عليه اختلافا طويلا في تعيين شيخه أو الوسطة بينه وبين الصحابي أو الوسطة بينه وبين رسول الله، اختلافا طويلا. ونجد الرواة عنه ثقات أثبات في كل هذا، فلا نستطيع أن نوهم الرواة ثقات الأثبات كلهم، بل سنقول المتهم بهذا الاختلاط والاضطراب هو أبو إسحاق السبيعي. إذا كان 5 أو 6 من الرواة الأثبات كل واحد روى عنه بطريقة، فحينئذ سنحمل الخطأ لأبي إسحاق السبيعي، بل قد يروي عنه 1000 شخص ونحمله أيضا الخطأ. فمثلا معمر إذا حدث بأحاديث بالبصرة خلط فيها، عمر بن راشد، حتى لو روى عنه البصرة كلهم هذا الخبر سنتوقف، لأن الخلل ليس من أهل البصرة، الخلل من معمر نفسه، هو مرض هنالك أو هو اعتراه ما يعتري البشر هنالك مما سبب له الضعف في هذا الصدد. إذن نعرف المختلطين من الرواة ثقات بالسبل التي قد تقدمت، وبتنصيص العلماء على اختلاطهم، وبسبر مروياتهم، جمع مروياتهم ودراستها دراسة متقنة، وهذا باب للمتقدمين من الأخوة الذين لهم خبرة بالبحث والتحقيق والنظر في أحوال الرجال. والمحل كل هذا إذا كان الرواة ثقات. عندنا في البخاري ومسلم رواة كثيرون قد اختلطوا، ليسوا 1 ولا 2 ولا 3، فكيف أخرج لهم البخاري وكيف أخرج لهم مسلم وهم قد اختلطوا؟ قد اختلطوا. فالعلماء على ذلك عدة أجوبة، من هذه الأجوبة أن يكون البخاري أو مسلم أخرجوا لهم قبل أن يختلطوا من رواية رواة عرفوا أنهم رووا عنهم قبل الاختلاط، هذا وجه. يعني زيد اختلط لكن روى عنه عمرو، وعمرو روى عنه قبل الاختلاط، فلا يضر مثل هذا، لا يضر اختلاطه حينئذ، كما سبق في أبواب البدع والمبتدعة في رواية الحديث. مثلا انتقد البخاري لكونه أخرج لعمران بن حطان الخارجي المبتدع لما أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وقال: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لا أحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. أخرج له البخاري حديثا، حديث لا تدع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع تصليب إلا نقضها، فعيب على البخاري إخراجه لهذا الرجل. إلا أن المدافعين عن البخاري قالوا، طبعا مسألة تخلو من نزاع أيضا مع ما سيذكر، قالوا إن البخاري أخرج له الروايات التي رواها قبل أن يصدر منه الذي صدر، وذلك لأنه التقى بمشايخ معينين قبل أن تصدر منه هذه البدعة التي ظهرت منه بدعة الخوارج. فالجواب على مسألة إخراج الصحيحين لبعض الرواة المختلطين تمثل في أنهم أخرجوا لهم قبل من طريق رواة رووا عنهم قبل الاختلاط، أو أخرجوا لهم في الشواهد والمتابعات، وجه لهم في الشواهد والمتابعات، وهذا لا تسريب. يعني إذا قال حدثنا مثلا سعيد بن ياس الجريري وهم من المشهورين بالاختلاط، وسعيد بن ياس ضعيف مختلط، سعيد بن ياس مختلط، فسيقول شخص أنه مختلط، لكن ممكن يكون متابع من شخص آخر غيره، فإما أنهم يروا عنهم لكونهم أوردوا رواة رواة عنهم قبل الاختلاط، أو يروا عنهم في الشواهد وفي المتابعات، وأحيانا يروون لهم بعض الأحاديث في فضائل الأعمال، وأحيانا يروون لهم أحاديث في الأحكام لكن تكون قد انتقلت عليهم. فلذلك انتقطت بعض الأحاديث على الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، أحاديث رواها من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، انتقد أبو الفضل الهروي عددا من الأحاديث المروية من هذه السلسلة، كحديث عائشة رضي الله عنها في استفتاح صلاة الليل، أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة إذا قام يصلي من الليل، قالت كان يفتتح الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فانتقد لكونه من طريق عكرمة عن يحيى بن أبي كثير. في مسلم راوي مختلط كسماك بن حرب، سماك عن عكرمة في قصة سماك عن عكرمة هل ضعف بسبب الاختلاط أم بسبب آخر؟ يبدو أنه بسبب آخر، بسبب آخر، لكن عموما سماك عن عكرمة رواية ضعيفة. أخرج مسلم عددا من الأحاديث من خلالها، قيل إن بعضها في المتابعات، والذي أخرجها عفوا والتي أخرجها أصولا تنتقد عليه. أخرج البخاري ومسلم أحاديث كثيرة عن أبي إسحاق السبيعي، وبين البخاري وجوه الاختلاط فيها، وجوه الاختلاف فيها، فقال ما حصلوا، وإن كان أبو إسحاق اختلف عليه على عدة وجوه، لكن يبين أنه اختار وجها من هذه الوجوه، يعني يكون الراوي قد روى الحديث مثلا على خمسة وجوه أو ستة، لكن البخاري يرى أن أربعة أخطأوا وأن رواية من الروايات هي الصواب، فيبين أو يقدم الرواية التي اختارها ويبين الاختلاف، مصير منه لو يدفع عن نفسه الشبهة، فإن قال لي قائل لماذا تروي عن فلان وقد اختلط، فأنا لم يخف علي أمره بل بينته. لكن كثيرا ما تجد البخاري يقول ورواه زيد عن عمرو عن أبي إسحاق قوله، ورواه خالد عن محمود عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قوله، يورد وجوه الاختلاف التي تنم عن أن الرجل اختلط لكن اختار منها الوجه الأقوى الذي يرتضي. هناك رواة مختلطون لهم أحاديث كثيرة جدا، وقد يشتبه على الشخص أحيانا أمر الراوي عنه، هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده؟ لا أستطيع أن أميز الراوي روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فإذا وصلت إلى حد فيه لا أعرف أميز، لا أستطيع أن أميز بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، سأتوقف، يعني لا أنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح سنده. وعندنا من الرواة المختلطين في هذا الباب الذين أكثر من الرواية عنهم عطاء بن السائب. عطاء بن السائب ما أخرج له البخاري أصولا، أخرج له مسلم بعض الأحاديث. هناك من روى عنه قبل الاختلاط كسفيان الثوري، عدد شعبة، هناك من روى عنه بعد الاختلاط، وهناك من اختلف العلماء في شأنه، وإن كان هناك وجه أقوى مثل حديث ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم شم ريحا وفي طريقه في رحلة الإسراء، الحديث المعروف ماشطة بنت فرعون، معروف لديكم أو ليس معروف؟ معروف نايم معروف. فهذا الحديث ماشطة بنت فرعون من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، فيرى فريق كبير من أهل العلم أن حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط فيحسن الحديث، ويضم إلى هذا أن الحديث إذا كان مصحوبا بقصة فإنها تشفع للراوي، فإنها تدل على أنه أتقن. هذا أحيانا، لكن قد يتأتى الاختلاف من باب آخر والرفع والوقف، يقفه شخص على مثلا ابن عباس ويرفعه شخص عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال. فعطاء ابن السائب أكثر من الرواية، وميز كثيرون من العلماء حديثه قبل الاختلاط من حديثه بعد الاختلاط، لكن ما العمل إذا لم أستطع التمييز؟ سأتوقف حينئذ. ومن العلماء من سيقول أثناء التخريج رجال وثقات حتى يتفادى قصة الاختلاط، لكن رجال وثقات لا تعني أنه صحيح. هناك بعض الرواة الآخرون اشتهروا جدا ورويت عنهم حديث كثيرة جدا واختلف العلماء في شأنهم، من الأصل هل هم ثقات من الأصل أم أنهم ضعيفوا لاختلاطهم، كابن لهيعة على سبيل المثال، عبد الله بن لهيعة. ابن لهيعة هذا ما أخرج له البخاري. ابن لهيعة اختلفت أقوال العلماء فيه عن المعاصرين، وإن كان هناك خلاف بين المتقدمين، لكن وجهة المتقدمين أيسر علينا في تمييزها من وجهة المتأخرين، وجهة المتقدمين واضحة. فمن العلماء من قال هو ضعيف مطلقا، ومن العلماء من قال ثقة مطلقا، وهذا قول نادر، لكن قد تبناه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه في تصحيحه للمسند مسلم أحمد، أو عفوا في تخريجه وتحقيق حديث المسند أو بعضها، أو في تعليقاته على الترمذي أو تعليقاته على المحلل ابن حزم أو غير ذلك. فمن العلماء من يضعفه مطلقا، وكان منهم شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله لا يقبله لا قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. منهم من يوثقه مطلقا الشيخ أحمد شاكر، منهم من يفصل في أمره يقول إيه من روى عنه قبل الاختلاط قبلنا حديثهم، ومن روى عنه بعد الاختلاط رددنا حديثهم، ويسوق لذلك أمثلة فيقول إذا روى عنه العبادلة الأربعة عبد الله ابن سلمة القعنبي، عبد الله ابن يزيد المقري، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن المبارك، أقول هؤلاء العبادلة الأربعة العبادلة الأربعة إذا رووا عنه قبلنا حديثهم وغيرهم لا، وبعضهم يمد في الذين رووا عنه الذين يعتمد قوله تعتمد روايتهم فيه إلى 10 أشخاص، فيضيف بعضهم مثلا حسن بن موسى، ويضيف بعضهم الوليد بن مزيد، ويضيف بعضهم أقواما، يصل بهم إلى 10. فتحصل أن الأقوال متعددة في شأن هذا الراوي. في مثل هذا الراوي نحن نضيف شيئا وهو من الأهمية بمكان كبير عند دراسة حديث ابن لهيعة، وهو النظر إلى المتن الذي رواه ابن لهيعة. هل هو متن مستنكر ترفضه الشريعة؟ هل هو تفرد بمعنى من المعاني لم يذكر في غيره من الأحاديث، أو تخالفه أصول الشريعة، أو أن المتن الذي أتى به متحمل وتشهد له أصول عامة؟ فهذه ضميمة تضاف أحيانا إلى الحكم على، أو تضاف إلى أسباب الحكم على حديث ابن لهيعة رحمه الله تعالى، وكان يعمل قاضيا من القضاة. فهذا باختصار. وكما أسلفنا الرواة الذين اختلطوا وحجبوا كما بين من قبل لا يضر اختلاطهم إذا كانوا ثقات، أما إذا كانوا ضعفاء فهم غير مقبولين من الأصل، لا لاختلاطهم إنما لضعفهم، والاختلاط يزيدهم ضعفا إلى ضعفهم، فيرون حديث منكرة. ضعيف اختلط حديثه في الغالب سيكون منكرا لأنه سيروي ما يخالف، فانضم إلى ضعفه أنه روى ما يستنكر عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه بعض الملاحظات أيها الإخوة جديرة بأن تذكر في باب الاختلاط والمختلطين. منها أن الشخص أحيانا قد يختلط زمنا قصيرا، تعتريه في حياته أمراض، حمى شديدة يخرف معها، لكن إذا أفاق قال يا جماعة أنا حدثت بهذا الحديث وهو خطأ، هو الذي يصلح خطأ نفسه، يصلح خطأ نفسه. أحيانا يكون الراوي اختلط لكنه اشتهر بملازمة شيخ مدة زمنية طويلة فيكون ثابتا فيه، مثلا كحماد بن سلمة اختلط اختلاطا يسيرا لكنه ملازم لثابت البناني زمنا طويلا، لذلك قالوا حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني. وكذلك من هذا الباب مثلا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هو فيه كلام وفيه اختلاط لكن ملازم للأعمش ملازمة طويلة، فقالوا عنه يقبل حديثه عن الأعمش بل يقدم على غيره لأنه طويل الملازمة له. فهذا باب يتفطن له أيضا. ثالثا، أحيانا أنا أبحث عن زيد عن عمرو، ما استطعت أن، ما وجدت في الكتب زيد هذا روى عن عمرو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ما أتوا بذكر لهذه المسألة، فماذا أصنع؟ أنظر إلى طبقة زيد، طبقة زمنية، هل زيد في الطبقة الرابعة التي هي طبقة الذين رووا عن عمرو قبل الاختلاط، أم زيد من الطبقة السادسة الذين رووا عنه بعد الاختلاط؟ فأقيس بناء على طبقة الراوي، هل هو في طبقة من روى عنه قبل الاختلاط أم في طبقة من روى عنه بعد الاختلاط؟ وبالله التوفيق. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. تفضل. لم تستطع التمييز تتوقف، وما أمرك الله بأن تتكلف.
له رواية شيخنا في الصحيح، هل هذه قرينة؟
له رواية في الصحيح، قلنا أن الصحيح يعني ينتقي الذي صح من حديث، أو إذا كان في الصحيح مثلا زيد عن عمرو وزيد روى عن عمرو بعد الاختلاط، قد يكون هناك قبل الاختلاط يقبل، لكن قد يكون الراوي أحيانا روى عن الشخص قبل الاختلاط وبعده، البخاري استطاع أن يميز لقرائن وأنت لم تستطع أن تميز. فصيانة للبخاري إذا لم تجد الحديث انتقد اسكت، إذا وجدت عالما، إذا وجدت اختلافا في المتن في هذه الحال سنقول تكلم، سنقول في هذه الحال تكلم بين وجه الخلاف. مثلا ندرس مثلا حديثا في أن النبي توضأ ومسح على خفيه من حديث المغيرة بن شعبة ثم صلى، ثم صلى في بعض، لا أدري باب الاختلاط أم غيره يعني، بس لكن هذه وجدتها في المذاكرة، حديث المغيرة أن النبي توضأ ومسح على خفيه ثم صلى. بعد جمع الطرق نرد أن هناك قصة في الحديث وأنه صلى بنا عبد الرحمن بن عوف وصلى النبي متأخرا معنا، جاءت رواية ثم صلى بنا، مسح على خفيه ثم صلى بنا، فزيادة كلمة بنا، زيادة كلمة بنا، لكن في جمع الطرق أن الذي صلى بهم هو عبد الرحمن بن عوف، فتبين أن كلمة بنا هذه غيرت المعنى ودل على تخطئتها، أن السياق المطول فيه أن النبي قام يتم ما قد فاته من الركعات. ونبهنا على هذه الفائدة أثناء مدرسة مسلم أخونا سيد الشرقاوي حفظه الله. هذا وجزاكم.